أما القسم الثالث فهو أعلى مقاما وهو مختص بالبشر دون من سواهم، وهو الاستخلاف في الأرض والقيام لله بالحجة والقيام بالقسط، أن يكون الإنسان قواما بالقسط يدعو إلى منهج الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يبلغ رسالات الله، يعلم الناس الخير، يسعى لتكثير سواد المسلمين، ينصر هذا الدين بما يستطيع. هذا مقام من العبادة أرفع من المقامين السابقين، ولذلك جعله الله منزلة الأنبياء الكرام ومنزلة خلفائهم الراشدين المهديين ومنزلة ورثتهم من العلماء العاملين الربانيين. فهو مقام القيام بالحجة، وقد أمر الله بالإكثار منه، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام فعال، وهو يدل على الكثرة والمبالغة، كما قال ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. وأنتم تعرفون أن أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم، فأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فكان العلم سابقا على القول والعمل، والعلم تعلمه عبادة لله جل جلاله. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي عبادة يصرفها، قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله العلم أفضل من صلاة النافلة، ولذلك يقول السيوطي رحمه الله والعلم خير من صلاة النافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. فالمشتغل بطلب العلم لا يخيب، سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. فالمشتغل بالعلم لا يخيب أبدا، لأنه سلعة الله الغالية. ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا منه، قال وقل رب زدني علما، لم تجدوا في القرآن وقل رب زدني عبادة أو زدني جهادا أو زدني كرما أو إلا العلم، وقل رب زدني علما. فهذا يدلكم على أن العبادة بطلب العلم من أرقى العبادات وأرفعها. وبه بدأ في التشريع، ثم بعده جاءت القومة الأولى وهي القومة المخصوصة، وهي قومة العبادة الوسطى التي ذكرنا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد سورة اقرأ يا أيها المزمل وقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه السورة هي لهذه العبادات، وهي القومة الأولى، وهي مقيدة بالوقت قم الليل، وفيها التخفيف لأنه قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فجاء فيها التخفيف. ثم جاءت القومة الثانية وهي هذه العبادة المخصوصة التي هي الاستخلاف والقيام بالقسط والعدل في الأرض، فأنزل الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والقومة الثانية كما رأيتم في الآية ليست مقيدة بزمان، لم يقل له قم النهار أو قم الليل مثل ما قال في الأولى، قال قم فأنذر. والقومة الأولى وهي قومة العبادة سورتها 20 آية سورة المزمل، والقومة الثانية وهي قومة الدعوة سورتها 56 آية، وهذا يدلكم على أهميتها وعظمها. فهذه القومة الثانية عبادة لله سبحانه وتعالى، والسائر فيها يكتب له من الأجور ما لم يعمله، فلا يمر بحصاة من الرمل ولا نواة ولا شجرة ولا هواء إلا جعل في ميزان حسناته. ولذلك قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقبلها قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فعرفنا بهذا أن العبادة ثلاث مستويات. المستوى الأول ليس للإنسان فيه محمدة، لأنه سيكون عابدا لله طوعا وكرها، وهو مثل الجمادات والأشجار والجبال والسماوات والأرضين وغيرها. القسم الثاني مقام مشترك بين الإنس والجن، وهو العبادة المخصوصة، وأفضلها الفرائض وبعدها السنن والمندوبات، وهي منوعة كما ذكرنا: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والأفعال والتروك. أما المقام الأعلى في العبادة فهو القيام لله بالقسط والعدل في الأرض، والقيام بالحجة ووراثة الأنبياء، وتبليغ هذه الرسالات إلى الناس، والسعي لتعبيد الناس لرب العباد وتحريرهم مما سوى ذلك من العبوديات، والسعي لأن ينال كل إنسان حظه ونصيبه من عدل الله جل جلاله. هذا الدين هو عدل الله، وكل إنسان يستحق نصيبه منه. فإذا أراد الله بك الخير فإنه سيجعلك وسيلة لتبليغ رسالاته وحمل ما حمله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبذلك تسلك طريق الأنبياء وتسلك طرق الجنة، كما صح في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتكون بذلك قد أهديت عمرك لنبيك صلى الله عليه وسلم عبارة عن محبة، فمن تحبه الآن تهدي إليه، تهادوا تحابوا، وهذا رمز محبتك له. ولا أحد أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلوقين. فلذلك ما هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقت الذي تنفقه في تبليغ رسالاته وتعليم علمه هو عمر تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه زيادة في عمره، لأنه أداء لمهمته، وبذلك تحقق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديتك التي هي أثمن ما عندك عمرك، فتهديه إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يستحق عليك ذلك، وهو الذي يستحق أن نفديه جميعا بأرواحنا وأعمارنا، وأن نجعل أعمارنا امتدادا لعمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وخير أوقاتك الوقت الذي تستعمله في تبليغ رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون امتدادا لعمره صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون من العابدين القاصدين لطريق الجنة. ومع ذلك تعلم أن العابدين عرضة للفتن،